دع بدأ الشيخ يفسر فيفصل فيما أجمل فقال: وأما الحديث الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. هذا نص الحديث أو نص الأثر. هذا صريح في أن الحجر الأسود ليس هو صفة لله تعالى، ولا هو نفس يمين الرحمن، ذلك لأنه قال يمين الله في الأرض، فالله سبحانه وتعالى ليس في الأرض، الله مستوي على عرشه وليس حالا في خلقه، ولم يحل شيء من مخلوقاته في ذاته، والله بائن من خلقه. ولو صح هذا الحديث وسمي الحجر الأسود يمين الله في الأرض، إنما يعتبر هذا اسما له، اسما للحجر يمين الله في الأرض، وليس هو يمينه الذي صفة من صفاته، ولكن اسم للحجر الأسود. لو ثبت هذا الحديث مرفوعا قيل للحجر الأسود يمين الله في الأرض، يكون بمثابة الحجر الأسود والحجر الأسعد، يكون من أسماء هذا الحجر. وقال: فمن قبله وصافحه فكأنما صافح الله، ولم يقل من قبله وصافحه فإنه صافح الله، ولكن قال كمن فكأنما صافح الله، أي الشخص الذي يصافح الحجر الأسود ويقبله على فرض ثبوت هذا الحديث، فكأنه قبل يمين الرحمن، فكأنه صافح الله، لأن الله شرع تقبيله وليس هو يمين الله. لم يقل صافح الله أو قبل يمين الله، لكن قال فكأنما، أي مثل ذلك، مثل الذي يصافح الله ويقبل يمينه. ومعلوم أن المشبه غير المشبه به، المشبه الذي قبل الحجر الأسود وصافح الحجر الأسود ليس كالذي يقدر أنه صافح الله وقبل يمين الله، ليس مثله، إنما شبه به لأنه ينال الأجر الذي أثبت الرسول عليه الصلاة والسلام بإذن الله وبأمره، أثبت له أنه سوف يشهد له يوم القيامة، وهو من الشواهد. ليس المشبه كالمشبه به. وعلى كل، التشبيه إنما وقع بين شخص وشخص، ليس هنا تشبيه شيء من مخلوقاته بالله تعالى أو بيد الله أو بيمين الله. وليس في الحديث جعل هذا الحجر يمينا لله أو يدا لله سبحانه وتعالى. ففي نص الحديث بيان أن مستلم الحجر الأسود ليس مصافحا لله سبحانه وتعالى، وأنه ليس هو نفس يمينه، ليس هو نفس يمين الرحمن ويمين الله، ولكن أطلق عليه هذا، ويعتبر كما قلنا لو ثبت اسما من أسمائه فقط، لأنه في الأرض وليس هو يمين الله ولا هو يد الله. فكيف يجعل ظاهره إذا كان عند البيان والتحليل واضح أنه ليس يمينا لله ولا المستلم مستلما يمين الله، فكيف يجعل ظاهره كفرا وأنه محتاج إلى التأويل، مع أن هذا الحديث إنما يعرف عن ابن عباس، بصرف النظر أنه حديث مرفوع أو أثر موقوف على ابن عباس، لا يدل الحديث أبدا على معنى كفري فيه التشبيه حتى يحتاج إلى التأويل، وإنما يؤتى الإنسان من سوء فهمه ومن تعجله، قد يتعجل الإنسان ولا يتأنى ولا يفهم الفهم الصحيح. الفهم السقيم هي الذي أوجب له أن يعتقد أن ظاهر هذا الحديث كفر، لأن فيه تشبيه الله سبحانه وتعالى بخلقه حتى يحتاج إلى التأويل. أرجو أن يكون واضحا. وأما الحديث الآخر فهو في صحيح، وفي الصحيح مفسرا ليس بأثر، حديث صحيح جاء مفسرا. يقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة لعبد من عبيده: عبدي جعت فلم تطعمني. فيقول العبد: رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ أنت الذي تطعم العباد وتسقيهم وترزقهم، وكيف أطعمك أنت رب العالمين؟ ومثل هذا السؤال إذا جاء في النص في كتاب الله وفي السنة الغرض منه إثارة انتباه المخاطب لينتبه لعظم هذا المعنى. فيقول الرب سبحانه وتعالى لعبدي: أما علمت أن عبدي فلانا جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ إن عبدي فلانا جاع وأنت في إمكانك أن تطعمه وأن تمد له يد المساعدة، ولكن لم تفعل، لو فعلت ذلك لوجدت ثواب ذلك عندي. جعل جوع العبد جوعه، وهذا يدل على مكانة وعظم الإطعام، أجر الإطعام، إطعام المحتاج، لأنه جعل جوع عبده المؤمن الجائع جعل كأنه هو الذي جاع. لذلك ليس في الحديث ما يدل على التشبيه، ولكن في الحديث الحث على الإطعام فقط. قال: أما علمت أن عبدي فلانا جاع، هذا صريح في التفسير والحديث والبيان، فلو أطعمته لوجدت ذلك الإطعام عندي، أي أجره، أجر ذلك الإطعام. ولم يبق هنا أي غموض. فيقول: عبدي مرضت فلم تعدني. فيقول الرب سبحانه وتعالى وفيقول العبد جوابا لربه تعالى الذي يخاطبه بهذا الخطاب تلطفا منه سبحانه ورحمة: عبدي مرضت فلم تعدني. يقول العبد: رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ لا تمرض، أنت رب العالمين الذي يشفي المرضى، كيف أعودك؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلو عدته لوجدتني عنده. لوجدتني عنده، لأن الله سبحانه وتعالى مع هذا العبد المضطر المريض الذي هو بحاجة إلى الشفاء، الله عنده ومعه بحفظه ولطفه وكلائه. فإذا عاد المسلم أخاه المريض المسلم فليعتقد بأن الله عنده ومعه، والعندية والمعية ليست عندية الذات ولا معية الذات، معه بعلمه ورحمته ولطفه. ويشكر لعبده الذي عاد عبده المريض فيثيبه على ذلك. هذا معنى بليغ وفيه معنى الكناية، والكناية لا تتنافى مع الحقيقة، فيه حث على زيارة المريض، وأن الذي يزور المريض عليه أن يؤمن ويتيقن بأن الله مع هذا العبد المريض المضطر، معه وعنده، يعلم منه كل شيء ويلطف به ويشفيه إن شاء ويقبضه إليه إن شاء. ولكن العبد الذي يزور أخاه المسلم يجد الله عنده إذ هو الذي يثيبه على هذه الزيارة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا صريح في أن العبد في أن الله سبحانه وتعالى لم يمرض ولم يجوع، كل ذلك لا يليق به، ولكنه مرض عبده وجاع عبده، فجعل جوعه جوعا، جعل الله جوع عبده كأنه هو الذي جاع، حثا على الإطعام وعلى الرحمة، ومرضه مرضه، جعل مرض عبده كأنه هو الذي مرض، حثا أو حاثا عباده على زيارة المرضى، مفسرا ذلك بأنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، ولو عدته لوجدتني عنده. فلم يبق في الحديث بعد هذا التفسير، التفسير جاء من الحديث نفسه من رب العالمين، لأن الحديث حديث قدسي، الله هو الذي تكلم به، فأجمل في أول الحديث ثم فسر وأوضح، فلم يبق شيء يحتاج إلى التأويل، فلم يبق في الحديث لفظ يحتاج إلى تأويل. وزعم الذين يزعمون إن مثل هذه النصوص يعجز السلفيون من بيان معاني هذه النصوص إلا بالتأويل، فيضطرون إلى التأويل، هكذا يلبسون على الناس. الحديث لم يحتج إلى تفسير خارجي وإلى بيان خارجي، بيانه من نفسه وتفسيره من نفسه، وبعبارة أخرى الله هو الذي فسره وبينه، فلم يترك مجالا لقائل حتى يؤول أو حتى يقول إنه بحاجة إلى التأويل. وأما